الفصل التاسع: ماذا يفعل التلميذ؟ قد يفاجئك أن تعرف أن يسوع لم يأمر تلاميذه بتلك الأمور الكثيرة، فلم تكن رؤيته لمحبة الله والآخرين معقدة. أما الأمور التي أمرهم بأن يعملوها فهي عميقة ومغيرة للحياة حين توضع موضع التنفيذ العملي. سنبدأ بأهم نقطة في كون المرء تلميذا: التلاميذ يحبون الله وقريبهم وبعضهم بعضا. إننا نعرف بالفعل كيف لخص يسوع مفهوم الحياة المكرسة لله، وكانت الوصيتان العظميان هما: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. متى الأصحاح 22 والآيات من 36 إلى 40. عمل يسوع هذه الأمور. لقد قال لتلاميذه: ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. يوحنا الأصحاح 14 والآية 31. كيف أظهر يسوع أنه أحب الله أباه؟ أنه أطاع الله وتمم خطة الله له، وقال لهم أيضا: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. يوحنا الأصحاح 15 والآية 9. طلب يسوع من تلاميذه أن يفعلوا الشيء نفسه حسب ما توضح تعليقاته على الوصيتين العظميين. ذهب يسوع خطوة أبعد من ذلك بأن وضع نفسه مثالا، فقد أوصى تلاميذه بأن يحبوا بعضهم بعضا كما أحبهم هو، ولما فعلوا ذلك كانوا يطيعونه ويسرون الله. قال لهم: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. يوحنا الأصحاح 15 والآيات من 13 إلى 17. كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. يوحنا الأصحاح 13 والآيتان 34 والخامسة 35. المحبة لله والمحبة بعضنا لبعض وفقا ليسوع هي العلامات الأساسية التي لا غنى عنها، التي تميز تلاميذه. لم يرى يسوع هاتين الوصيتين باعتبارهما متناقضتين بأي شكل، لم يكن بينهما تعارض. لقد كانتا وجهين لعملة واحدة متلازمتين لا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. لكن كيف نحب الناس؟ التعبير الأسمى هو أن يقدم المرء حياته. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يوحنا الأصحاح 15 والآية 13. هذا ما فعله يسوع من أجلنا. فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. رومية الأصحاح 5 والآيتان 7 و8. في غياب هذا التعبير الأسمى والأقصى عن المحبة، لا يسعني أن أفكر في وصف أفضل من رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس الأصحاح 13 والآيات من 4 إلى 7. إنه إلى حد كبير يخبر بكل ما أريد أن أقوله. إليك خصائص المحبة من ذلك المقطع الكتابي. المحبة تصبر طويلا. المحبة لطيفة، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، المحبة لا تتصرف بغير لياقة، المحبة لا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، المحبة لا تستفز سريعا، المحبة ليست سريعة الامتعاض، المحبة لا تفرح بالإثم، المحبة تفرح بالحق، المحبة تستر كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة ترجو كل شيء، المحبة تتحمل كل شيء. عادة ما ترى عبارات من هذه القائمة على بطاقات عيد الحب أو ستائر الديكور الرومانسية. لا بأس بهذا، ينبغي لنا أن يحب كل واحد شريك حياته أو ذلك الشخص الذي نرجو أن يكون شريك حياتنا. غير أن كورنثس الأولى الأصحاح 13 والآيات من 4 إلى 7 لا يتعلق بالرومانسية. إن هذه هي الطريقة التي ينبغي علينا أن نعامل الناس بها بشكل عام، وسواء أدركوا أن هذه محبة أو لم يدركوا فهذا غير ذي أهمية، الله يرى ويعلم. تحتاج بعض هذه العبارات إلى أن تقرأ في سياق عبارات أخرى في القائمة. على سبيل المثال، لابد أن تتوازن عبارة المحبة تصدق كل شيء بعبارة المحبة تفرح بالحق. لا يمكننا أن نعزل عبارة المحبة تصدق كل شيء فنقرر أن المحبة تصدق التعليم الكاذب أو الشرير، وعلى نحو مماثل عبارة المحبة ترجو كل شيء لا تعني تمني الشر لشخص ما، لكن بشكل عام تعتبر القائمة سهلة الفهم ويشكل عيشها عمليا تحديا يوميا أمامنا. فكرة أخيرة قبل المضي قدما، إنه لأمر حاسم أن ندرك أن في الأساس كل ما ينشأ عن معنى التلمذة هو نتيجة لوصية يسوع الأولى هذه: كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. يوحنا الأصحاح 13 والآيتان 34 و35. إن محبة الواحد للآخر والمحبة للناس هي النقطة المركزية التي توجه الأمور الأخرى التي يفعلها التلميذ: الصلاة والصوم والعطاء والشركة. كل هذه الأشياء الأخرى هي تعبيرات عن الوصية الأساسية. التلاميذ يعتنون بعضهم ببعض. هذا العنصر من التلمذة هو نتيجة لمحبة التلاميذ بعضهم لبعض. إن اعتناءهم بعضهم ببعض معناه أن يكونوا في جماعة يعتني بعضها ببعض. إذ صار عدد من اعتنقوا الإنجيل في الأيام التي تلت يوم 50 يتزايد أكثر فأكثر، أصبحوا جزءا من جماعة تتزايد في النمو سيطلق عليها كنيسة، في حالتهم الكنيسة التي في أورشليم. في العهد الجديد لا يشير هذا المصطلح إلى مبنى أو مؤسسة رسمية. يخبرنا العهد الجديد بأن الكنيسة في أورشليم كانت معروفة بفقرها، لم تكن تمتلك مبنى ليجتمع فيه، وكان هناك الآلاف من المؤمنين الجدد بحسب سفر أعمال الرسل الأصحاح 2 والآيتين 41 و47. لم يكن لديهم أي وضع رسمي قانوني، لذلك كان المؤمنون يتعرضون للاضطهاد. أعمال الرسل الأصحاح 3 والآية 11. إذا لم تكن الكنيسة تتعلق بمبنى أو مؤسسة لها وضع قانوني، فماذا تكون إذن؟ كيف حال أتباع المسيح أنفسهم؟ لقد شكلوا مجتمعا مترابطا بإحكام يتميز بالتضحية بالنفس. في كثير من الأحيان في الكنائس العصرية نستخدم كلمة جماعة أو مجتمع لوصف ما يشبه مجموعة من الناس يتشاطرون الاهتمام أو المصلحة نفسها، على غرار مشجعي فريق رياضي معين أو من يشتركون في مساندة قضية بعينها. لكن هذا بعيد عما كانت عليه جماعة العهد الجديد. كانت جماعة الكنيسة في العهد الجديد عائلة. ما الفرق بين عائلة ومجموعة من الناس مرتبطين معا برابط المصلحة المشتركة؟ توجد فروقات كثيرة. هل تتوقع من شخص أن يعطيك مالا لتسديد إيجار سكنك أو تسديد فاتورة البقالة فقط لأنكما تشجعان فريق كرة القدم نفسه؟ هل تتوقع من شخص ما أن يقوم بتوظيفك أو يصلح سيارتك لمجرد أنك صوتت للمرشح نفسه أو اشتركت معه في نفس سباق الركض لجمع تبرعات لقضية معينة؟ بالتأكيد لا، لكن من الممكن أن تتوقع المساعدة من أعضاء عائلتك، أو على الأقل هذه هي الطريقة التي تتصرف بها العائلة التي تربطها قرابة الدم. هكذا كانت تبدو الكنيسة الأولى، وإليك لمحة منها. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآيات من 41 إلى 47. لا يصف هذا المقطع الكتابي الاشتراكي أو الشيوعي، وهو لا يصف أي نظام سياسي. لا يوجد في النص أي شيء عن حكومة أو دولة تعطي توجيهات أو استخدام القوة للإجبار على السلوك الذي تراه. لقد كان سلوكا طوعيا تماما، وهو يصف السلوك المعتاد للعائلة الصحيحة الطبيعية. تسد العائلات احتياجات أعضائها. هذا السلوك حدث للتو لجماعة مكونة من آلاف من الناس. هذه صورة لما يعمله التلميذ. التلاميذ يعتنون بالجماعة، يحيون بعضهم بعضا ويساندون بعضهم بعضا كما تفعل العائلة، وهذا يعني مشاركة الموارد. وقد يعني هذا بالنسبة إلى بعض المؤمنين مالا، وبالنسبة إلى غيرهم وقتا، أو تقديم خدمة ما أو مهارة ما. في جوهر الأمر تعمل الجماعة ما يلزم عمله لأعضاء الجماعة. وربما تتساءل، مع كل هذا العدد الكبير من الأشخاص المعنيين، كيف يمكن لهذه الجماعة أن يعرفوا بعضهم بعضا؟ كان من المعتاد أن يجتمع المؤمنون في الهيكل، الأمر الذي كثيرا ما تسبب في نزاع مع قادة اليهود، غير أنه كان مفيدا للكرازة. وكانوا يجتمعون في دار الواحد بعد الآخر، أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآية 46. يعني هذا أن الكنيسة في أورشليم، جماعة المؤمنين الأصلية، كانوا في الواقع شبكة علاقات بين جماعات أصغر، وكان الناس بأعداد أصغر داخل الجماعة يشكلون أول خطوط الدعم للمؤمنين الجدد والاعتراف بهم. كانت هذه الجماعات تعتبر المدخل للمؤمنين الجدد، وكان المجتمع المسيحي مخصصا للأشخاص الذين اعتنقوا الإنجيل. شاركت كل جماعة في عملية تلمذة لأعضائها، وبطرق معينة لمؤمنين آخرين في جماعات أوسع وأكبر. كيف كان يبدو ذلك؟ أول شيء كان معتادا أن يحدث هو تعميد المؤمنين الجدد، أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآية 41. كانت المعمودية عملا علنيا يمارس على مرأى شهود وأعضاء آخرين داخل الجماعة، لكي ينضم المؤمن الجديد إلى يسوع وأتباعه ويتحد بهم. ولهذا مدلولات كثيرة، منها أن خطايا هذا المؤمن قد غفرت بفضل ما فعله يسوع على الصليب، وقد صار له الآن حياة جديدة. رومية الأصحاح السادس والآية الأولى. كانت المعمودية هي الخطوة الأولى للدخول إلى حياة جماعة المؤمنين. كان الشخص المعمد يعترف بإيمانه بيسوع ويقر الشهود بالتزامه. عندما كانت جماعات المؤمنين تجتمع معا، كان يكشف عن الاحتياجات، فإذا استطاعوا سد احتياجات الناس في جماعتهم الصغيرة كانوا يفعلون ذلك، وسمح ذلك للمؤمنين المشاركين في سد احتياجات غيرهم بالاقتداء بيسوع. أما بالنسبة إلى من تلقوا المساعدة فقد تعلموا في حينه كيف يعيشون كيسوع، وحين كان الاحتياج يفوق قدرة جماعة المؤمنين الصغيرة على الوفاء به، يأتي دور الجماعة الأكبر لتمد يد المساعدة. ومن أجل هذا التنسيق للخدمة الأوسع نطاقا، عين الرسل تلاميذ يسوع المسيح الأولون وقادة كنيسة أورشليم المولودة حديثا مساعدين أو معاونين شمامسة بهدف تنظيم عملية التوزيع اليومي على الأرجح للطعام في نطاق الجماعة بكامله. أعمال الرسل الأصحاح السادس والآيات من الأولى إلى السابعة. ومن الممارسات الأخرى للكنيسة الأولى في هذا الشأن هي إقامة احتفال يرتبط بتذكر عشاء الرب. كورنثوس الأولى الأصحاح الحادي عشر والآيات من السابعة عشرة إلى الرابعة والثلاثين. كان عشاء الرب احتفالا تذكاريا للعشاء الأخير، حين أخبر يسوع التلاميذ بأن جسده ودمه سوف يقدم بعد فترة وجيزة جدا من أجلهم. أخبرهم يسوع أن تضحيته بحياته كانت تحقيقا للعهد الجديد. لوقا الأصحاح الثاني والعشرون والآية العشرون. ويوضح وصف الاحتفال التذكاري بعشاء الرب الشيء نفسه. كان عشاء الرب طريقة لتذكر ما فعله يسوع. كان يسوع قد أخبر تلاميذه بأن يصنعوا ذلك لذكري. كورنثوس الأولى الأصحاح الحادي عشر والآيتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون. وقد كانت أيضا طريقة للتأكد من أن فقراء جماعة المؤمنين سوف يعتنى بهم. التلاميذ يكونون في شركة. الشركة هي كلمة من العهد الجديد تصف نشاطا تمارسه جماعة المؤمنين. الاعتناء كل واحد بالآخر هو جزء من الشركة الكتابية، لأنه عندما يجتمع المؤمنون يمكن تمييز الاحتياجات وسدها. بناء على ما ذكر، نحن بحاجة إلى مناقشة وجيزة لموضوع الشركة للحديث عن أشياء أخرى يفعلها التلاميذ. مؤمنون كثيرون اليوم يساوون الشركة بقضاء وقت من المرح معا. من المؤكد أن ممارسة المؤمنين لأنشطة مرحة يقوي العلاقات بينهم. إن التمتع بصحبة الناس يقوي الروابط. غير أن هذا ليس هو في الحقيقة الشركة الكتابية بمعنى أن يصير المرء تلميذا. إن الفرق الجوهري بين ممارسة أنشطة معا والشركة الكتابية هو أن الشركة لا تتعلق فقط بقضاء وقت معا، إن الشركة هي أمر إرادي أكثر من ذلك بكثير. يكمن الهدف الأسمى للشركة في أن يصير المؤمنون فكرا واحدا حول يسوع حتى يكون فكره فينا. بعبارة أخرى، هدف الشركة هو التلمذة. تعبر بعض الآيات من الرسالة إلى فيلبي عن هذه الفكرة بوضوح. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. فيلبي الأصحاح الأول والآية السابعة والعشرون. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. فيلبي الأصحاح الثاني والآيات الأولى والثانية والخامسة. ما معنى أن يكون للمؤمنين الفكر الواحد للمسيح وأن يكون لهم فكر واحد كجماعة مؤمنين؟ هل يعني أن يؤمن كل واحد بالأشياء نفسها لأدق التفاصيل؟ لا، يتحدث الكتاب المقدس عن الوحدة لا التماثل، والطريقة الأفضل لفهم عبارة مفتكرين شيئا واحدا هي أن كل عضو في جماعة المؤمنين يسعى نحو الهدف نفسه أن يصير مثل يسوع. الهدف هو التناغم وليس الإجماع في السعي للتشبه بالمسيح والعيش في جماعة المؤمنين معا. تشاركت جماعات المؤمنين الأولى في عدد من النشاطات نحو تحقيق هذا الهدف. لقد صلوا وصاموا وعبدوا ودرسوا كلمة الله، وما دام كل هذه النشاطات يمارسها التلاميذ كل بمفرده، سأتناول كل نشاط على حدة فيما نواصل حديثنا. التلاميذ يصلون. الصلاة بأبسط العبارات هي التحدث إلى الله، غير أن هذا يحتاج إلى بعض التفكير. ألا يعرف الله مسبقا ما نفكر فيه؟ هو يعرف بالتأكيد، فلماذا نصلي؟ الصلاة ليست لإخبار الله بشيء لا يعرفه. الصلاة طريقة نستطيع بها أن نبين لله وللآخرين أننا نعتمد على الله. إنها طريقة لنقول بها إننا نريد من الله أن يعمل وإننا لا نعتمد على أنفسنا، أو إننا لا نستطيع إيجاد حل بأنفسنا. الصلاة تعزز إحساسنا بالاتكال على الله وشعورنا بالأمان فيه هو وحده، وبهذا المعنى تكون الصلاة عبادة، وينطبق الأمر نفسه على الصلاة الجماعية. في إنجيل لوقا الأصحاح 11 والآيات الأولى ومن الثانية إلى الرابعة، سأل التلاميذ يسوع بالإشارة إلى يوحنا المعمدان وأتباعه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. وكان رد يسوع هو الصلاة الربانية المعروفة الآن. من الجدير بالذكر أن يسوع لم يخبر التلاميذ بالكلمات الواجب تلاوتها في الصلاة الربانية، بل بالأحرى قال لهم أن يصلوا هكذا. إنجيل متى الأصحاح 6 والآية 9. لقد كان يعطيهم نموذجا للاقتداء به. نحن لسنا بحاجة إلى استخدام صيغة محددة أو كلمات خاصة للتكلم إلى الله، فقط تكلم إلى الله. كذلك يجب ألا تؤدى الصلاة البتة كوسيلة للتباهي. لوقا الأصحاح 18 والآيات من 9 إلى 14. لا يوجد في الصلاة الربانية أي شيء ليس الله على دراية مسبقة به. مرة أخرى، الصلاة لا تتعلق بسد ما نقص في معرفة الله، بل هي في الواقع ترتبط بأمور مثل عبادة الله وإكرامه ليتقدس اسمك، وطاعة مشيئته لتكن مشيئتك، والغفران واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وطلب إنقاذنا من التجربة والشر، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. صممت الصلاة حتى تجعل قلوبنا تتوافق مع سيادة الله على حياتنا ولتعزيز موقف الاتكال عليه. الكتاب المقدس زاخر بالصلوات الفردية والجماعية على حد سواء. حين تقرأها تتعلم أن الصلاة هي أيضا وسيلة بها نستطيع أن نسكب مشاعرنا أمام الله، الغضب والحزن والمحبة إلى آخره. الله لا يضاف إلى معرفته شيء جديد حين نفعل ذلك، بل نحن الذين نتعلم أن نخضع له مؤمنين بأنه صالح ويعرف ما هو الأفضل لنا وطالبين معونته. قال يسوع إن الله حقا سيستجيب في السياق الأوسع لمشيئته الحكيمة. بعبارة أخرى، استجابة الله ليست دائما متطابقة مع ما نريده، لكنه يعلم تماما كل ما يدور في مضمار الخبرة والسلوك البشريين، وهو يعمل على تنفيذ خطته، وقد يستجيب الله أيضا بطريقة غير متوقعة. تتميز صلوات الكتاب المقدس بأنها أيضا غير متمحورة حول الذات، فمعظم مضمونها يهدف إلى مباركة الآخرين أو طلب رحمة الله عليهم. تتضمن رسائل بولس على نحو اعتيادي صلوات من أجل من يكتب إليهم. الصلاة لا تتعلق دائما أو حتى في معظم الأحيان بالتعبير عن احتياجاتنا ورغباتنا الخاصة. كان يسوع مداوما على الصلاة، لقد كان يتبع تعليمه الخاص بأن الصلاة يجب أن تكون متواصلة، كولوسي الأصحاح الرابع والآيات من الثانية إلى السادسة. لم تستجب كل صلاة صلاها يسوع، الأمر الذي كان مقبولا عنده لأنه كان مشغولا أكثر بتتميم مشيئة الله، متى الأصحاح السادس والعشرون والآيات من السادسة والثلاثين إلى السادسة والأربعين. وفي هذا تذكير مهم عن الصلاة، علم يسوع بأن الله سيستجيب حينما نصلي، لكن لا يمكننا افتراض أن الله سيستجيب بالطريقة التي نريدها إن كنا غير طائعين له أو إن كنا غير متفقين مع مشيئته، رسالة يعقوب الأصحاح الرابع والآية الثالثة. التلاميذ يصومون. قد يكون الصوم غير مألوف للكثير من القراء، يعني الصوم بشكل عام الامتناع عن ذلك الشيء، أما الصوم عن الطعام فيعني البقاء دون تناول أي طعام. هذا هو نوع الصوم الذي نشهده غالبا في الكتاب المقدس، وبالرغم من ذلك ليس دائما. صام يسوع، متى الأصحاح الرابع والآية الثانية، وتوقع أن يتبع تلاميذه مثاله، وحذرهم ألا يكونوا مرائين حين يصومون. لا يتعلق الصوم بلفت الانتباه إليك، إنه أمر بينك وبين الله. الصوم لا يتعلق بالامتناع عن الطعام فقط، يمكنك أن تصوم عن شتى أنواع الأمور بأي طريقة تريد. لم يكن يسوع يوصي بنظام لخسارة الوزن، كان في باله شيء آخر عندما صام وعندما كان يتكلم عن الصوم. وفي حين يحتوي الكتاب المقدس على الكثير من الأمثلة عن الصوم، لا توجد قواعد محددة. أشار بولس إلى أن الرجل والمرأة المتزوجين يمكنهما أن يصوما عن ممارسة الجنس، كورنثوس الأولى الأصحاح السابع والآيات من الأولى إلى الخامسة، ليتفرغا على نحو خاص للصلاة. لكن لماذا نصوم؟ تظهر كلمات بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السابع والآية الخامسة عن الزوجين اللذين يتفقان على الامتناع عن ممارسة الجنس لفترة ما دلالة معينة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة. الصوم ممارسة روحية بغرض التركيز على الصلاة. كيف يحقق الصوم ذلك؟ ربما يساعدنا أن نقدم مثالا. إذا قررت أن تصوم عن الطعام لمدة يوم واحد، فكلما شعرت بالجوع تتذكر أن تصلي. صيامك يذكرك ويوجه انتباهك إلى السبب الذي لأجله قررت أن تصوم. إحدى الطرق الأخرى للتفكير في الصوم هي أن نسأل عما يشتت انتباهنا عن الصلاة، أو على نحو أكثر عمومية مسيرنا مع الله. قد تكون الإجابة هي التليفون النقال الخاص بنا، أو التلفزيون، أو هواية ما. هذه كلها أمور يمكننا أن نضعها جانبا لفترة ما، أي نصوم عنها لنعود بأذهاننا إلى الله والصلاة. كانت جماعات المؤمنين الأولى تصوم لكي تركز بشكل جماعي على الصلاة، أعمال الرسل الأصحاح الثالث عشر والآيات من الأولى إلى الثالثة. وفي العهد القديم كان الصوم الجماعي أيضا طريقة لإظهار حزن الجماعة على الخطية والتوبة، إرميا الأصحاح السادس والثلاثون والآية السادسة. التلاميذ يعبدون. لعلك تظن أن العبادة أمر سهل تعريفه أو فهمه، حسنا هو كذلك وليس كذلك. كثيرا ما نساوي العبادة بما يحدث في خدمة الكنيسة، أقصد الموسيقى في الأساس، تلك ليست عبادة. على الأقل بحسب تعريف الكتاب المقدس لها. على الرغم من أن الموسيقى والترانيم كانت جزءا من الاجتماعات المسيحية، أفسس الأصحاح الخامس والآية 19. ويدفعنا ميل آخر في ثقافتنا إلى التفكير في العبادة باعتبارها شعورا صوفيا موجها من الداخل، أو اختبارا باطنيا غامضا. ذلك أيضا ليس هو العبادة. يوجد عدد من المقاطع الكتابية التي يمكن أن نفكر فيها، لكن لننظر إلى اثنين منها الآن. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. رمية الأصحاح 12 والآيتان الأولى والثانية. ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. يوحنا الأصحاح الرابع والآية 23. تكلمنا فيما سبق عن المقطع الأول في مناقشتنا حول عيش حياة القداسة. كيف تعبد الله؟ عش كما عاش يسوع، ولا تعش حسب عادات هذا العالم وقيمه وممارساته التي تهدف لإشباع الذات. تلك هي العبادة، العبادة الحقيقية، من ثم مسألة تتصل بالقلب. ويعد المقطع الكتابي الثاني مثيرا للاهتمام لسبب محدد. قال يسوع للمرأة إن الله طالب أناسا ليعبدوه. العبادة إذن ليست شيئا ينشأ منا، فإنه يطلب منا أن نتجاوب مع صلاح الله ومحبته. كيف وأين نفعل ذلك يمكن أن يختلف. يمكننا أن نفعل ذلك فرديا بموسيقى ومن دونها، داخل اجتماع الخدمة في الكنيسة أو خارجه، ويمكننا أن نفعل ذلك جماعيا أيضا في شركة مع مؤمنين آخرين. عندما نجتمع نحن المؤمنين معا في شركة، نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر والآيتان 24 و25. بعبارة أخرى، ينخس المؤمنون أو يحثون بعضهم بعضا على العبادة الروحية مقتدين بيسوع. إنهم يسبحون الله على صلاحه ومحبته وحضور عنايته الإلهية في حياتهم. رسالة يعقوب الأصحاح الخامس والآية 13. ويتضمن التسبيح الترتيل وعزف الموسيقى. متى الأصحاح 26 والآية 30. لكنه دون شك مرتبط بحياة القداسة، حتى تميز الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. فيلبي الأصحاح الأول والآيتان 10 و11. لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن عبادتنا الروحية لله ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة حياتنا. رومية الأصحاح 12 والآيتان 1 و2. إن الأمر لا يتعلق بنصف ساعة في البيت أو في الكنيسة، بل يتعلق الأمر بحياة يوجهها الله ويديرها. التلاميذ يعترفون بخطيتهم ويقبلون غفران الله. واحدة من الأشياء التي ينبغي على التلميذ أن يواجهها فور بدء رحلة اتباعه ليسوع هي أنه سيفشل. لا أحدا منا بلا خطية مثل يسوع. رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2 والآية 21. ولا يمكننا أن نرجو ذلك. الكتاب المقدس واضح في هذه النقطة، التلاميذ أخطأوا. مرقس الأصحاح 14 والآية 30 والثامنة والستون والثانية والسبعون. وواحد منهم يوحنا كتب في مرحلة لاحقة من حياته: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآيات من 7 إلى 10. إنه لأمر رائع أن نعرف رغم ذلك أن انتماءنا لعائلة الله ليس بفضل أدائنا، فإن أعمالنا الصالحة لا يمكن أن تجعل الله مدينا لنا. ليس الله مدينا لنا بالحياة الأبدية على حساب أي فضل أو استحقاق أو أهلية قد نظن أنها لنا. إن أداءنا أو التقصير فيه لم يبعده عنا. الله أحبنا ونحن بعد خطاط. رمية الأصحاح 5 والآية 8. وهكذا يجب علينا أن نتذكر أنه ما دام الخلاص لا يمكن الحصول عليه بالكمال الأخلاقي، لا يمكن أبدا فقدانه بعدم الكمال الأخلاقي. نظرا إلى عدم كمالنا، يجب على التلميذ الحقيقي ليسوع أن يبقي تركيزه ثابتا على لطف الله ومحبته. انظر مرة أخرى إلى المقطع الكتابي من رسالة يوحنا. يخبرنا هذا المقطع بدقة بما يجب أن نعمله عندما نخيب ظن الله، سواء بفعل شيء لا يتفق مع الاقتداء بيسوع أو بإهمال شيء كان ينبغي فعله وهو متفق مع التمثل بيسوع. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. عندما نرتكب الخطية ونضعف علينا أن نقر بذلك، وهذا هو معنى الاعتراف. فيجب علينا ألا نختبئ أو نلتمس العذر لأنفسنا أو نسعى إلى تبرير خطيتنا. يريد الله منا أن نعترف بها. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى أن نكون متضعين، وبحاجة إلى أن نتذكر أن الخلاص يتعلق بما فعله شخص آخر، ألا وهو يسوع. يمكننا أن نكون متيقنين من أن الخطية لن تفصلنا عن الله، لن يطردنا الله من عائلته. رمية الأصحاح 8 والآيات من 31 إلى 39. الله كان يعلم مسبقا من قبل أن نقبل الإنجيل أننا غير كاملين وملآنين عيوبا. هذا شيء لم يتفاجأ به ولا يغير من مشاعره تجاهنا. حينئذ يبرز سؤال هام: لماذا نشغل بالنا بارتكاب الخطية؟ وجد تلاميذ العهد الجديد هذا الموقف في الناس، وقد تناوله الرسول بولس في رسالته إلى المؤمنين في مدينة روما. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا. ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر؟ رمية الأصحاح 6 الآيتان 1 و2 والآيات من 12 إلى 16. لاحظ أن الكتاب المقدس لا يقول حاشا لا تخطئوا وإلا لن يحبكم الله بعد الآن، بل ما يشغله هو بالأحرى العودة إلى عبودية تدمير الذات. لذلك من ناحية سوف نرتكب الخطية، ولكن من ناحية أخرى ينبغي علينا أن نتجنب ارتكابها. هذا الصراع كان الرسول بولس على دراية جيدة به. رومية الأصحاح 7 والآيات من 7 إلى 25. وعلى الرغم من ذلك كان تابعا استثنائيا ليسوع. ينبهنا العهد الجديد مرات كثيرة إلى أنه توجد حرب مستعرة داخلنا تريد قلوبنا أن تتبع يسوع، ولكن نفوسنا التي يعوزها الكمال تريد إشباع الذات والتميز في الطريقة التي نعيش بها. رسالة يعقوب الأصحاح الرابع والآية الأولى. فيما نسعى إلى اتباع يسوع ستكون فكرة جيدة إذن كما يقول المثل أن تحسم القضية سريعا بينك وبين الله. تتعلق الفكرة بأننا حين نرتكب الخطية يجب أن نسرع إلى الاعتراف بها ونشكر الله على غفرانه، وعلينا أن نتذكر ما كلفته الخطية ليسوع، كما علينا أن نستمر في اتباعه بمحبة مخلصة وأن نكون شاكرين على أنه ذهب إلى الصليب ونحن بعد خطاط. رمية الأصحاح الخامس والآية الثامنة. حتى نصير إخوته وأخواته. التلاميذ يدرسون الكتاب المقدس. في الكنيسة الأولى كان المؤمنون من المعتاد أن يستمعوا إلى تعليم الرسل ويدرسوا الكتاب المقدس، وفعل بولس ورسل مرسلون آخرون الأمر نفسه حين أسسوا كنائس في أماكن أخرى. أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآية الثانية والأربعون. كان هذا هو الأسلوب الأكثر شيوعاً لتعلم الكتاب المقدس في عصر العهد الجديد، لأن معظم الناس لم يكن لديهم نسخته الخاصة من الكتاب المقدس. علاوة على ذلك فالكثير من المؤمنين لم يكن يعرف القراءة، ومع أننا جزء من مجتمع مثقف ولدينا إمكانية الحصول على الكتاب المقدس وقراءته يمكننا أن نستفيد من التعلم في جماعة المؤمنين. إن تعلم كلمة الله ضروري لاتباع يسوع. ما عدا ذلك كيف يمكننا أن نتعلم عن الخطية، أي السلوكيات والمواقف الواجب تجنبها، والحياة الممتلئة بالروح القدس، أي الطريقة التي يجب أن نسلك بها. يعلمنا الكتاب المقدس أن نخلع من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجدد بروح ذهنكم وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. حين نصير جزءا من عائلة الله بالإيمان بالإنجيل يسكن فينا الروح القدس. أفسس الأصحاح الثاني والآية الثانية والعشرون. ويساعدنا على أن نحيا حياة مثمرة. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. الرسالة إلى غلاطية الأصحاح الخامس والآيات من الثامنة عشرة إلى الرابعة والعشرين. التلاميذ يتعلمون ويطبقون كلمة الله عمليا في حياتهم. هكذا أظهر يسوع أنه يحب الله فقد أطاع مشيئة الله، وجماعة المؤمنين تعتبر عونا مهما في تحقيق ذلك. ففي جماعة المؤمنين نتعامل مع مؤمنين ناضجين اتبعوا يسوع لسنوات كثيرة، ويمكننا أن نتعلم كيف تغيرت حياتهم حين تعلموا أن يخلعوا القديم ويلبسوا الجديد. يمكننا أن نلجأ إليهم ليشجعونا عندما نكافح في أثناء سعينا للتشبه بيسوع، ويمكنهم أن يذكرون بمحبة الله وغفرانه. إنهم يتفهمون أن كل مؤمن يكافح للابتعاد عن الخطية وعمل ما هو صواب. يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآيات من الخامسة إلى العاشرة. وحتى الرسل كانوا يكافحون لتجنب الخطية وعمل ما هو صواب. رمية الأصحاح السابع والآية السابعة. الجماعة معناها مساءلة وتعاطف وتشجيع في سعينا للتشبه المستمر بالقدوة يسوع. التلاميذ يتألمون. قد يفاجئك هذا العنصر، لكنه واضح في العهد الجديد. قال يسوع لتلاميذه: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. يوحنا الأصحاح الخامس عشر والآيات من الثامنة عشرة إلى العشرين. وهنا يمتحن الولاء الإيماني حقا، أن نتعلم أننا بحاجة إلى تغيير في القلب من جهة الطريقة التي نعيش بها، فهذا شيء، ولكن أن نتبع يسوع ونتألم من أجل هذه التبعية هو شيء آخر تماما. تألم الرسل من أجل اتباعهم ليسوع. أعمال الرسل الأصحاح الخامس والآية الحادية والأربعون. إن التمسك بالإيمان هو موضوع يتخلل جميع أنحاء العهد الجديد. رمية الأصحاح الثامن والآيتان السابعة عشرة والثامنة عشرة. رأى بطرس وهو أحد التلاميذ الاثني عشر الأولين يسوع وهو يتألم، وقد سجن بطرس بسبب إيمانه. أعمال الرسل الأصحاح الثاني عشر والآيات من الأولى إلى التاسعة عشرة. وقد كتب للمؤمنين الذين كانوا قد هجروا وتشتتوا بسبب الاضطهاد: لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم. فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والآيات من العشرين إلى الثالثة والعشرين. تحمل الألم يقتضي منا أن نتذكر أن الإنجيل لا يعد بالراحة في هذه الحياة، ولكنه يعد بمكان أبدي في عائلة الله في الحياة الآتية. إن هذا العالم ليس هو بيتنا الحقيقي. التلاميذ يصنعون تلاميذ آخرين. في حين تعتبر محبتنا لله ومحبتنا للقريب ومحبتنا بعضنا لبعض أهم جانب في كوننا تلاميذ، فإن أهم شيء يعمله التلاميذ هو أن يتلمذوا آخرين. كانت هذه هي المهمة التي أوصى يسوع أتباعه بها قبل صعوده إلى السماء، ولهذا دعيت الإرسالية العظمى. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. متى الأصحاح الثامن والعشرون والآيات من الثامنة عشرة إلى العشرين. تلمذوا جميع الأمم. كانت هذه الوصية جزءا كبيرا من قصة الكتاب المقدس. إن سلطان القوى الفائقة للطبيعة التي استعبدت الأمم قد آن له أن ينزع. الله يريد من أبنائه، شركائه، تلاميذ ابنه يسوع أن يشاركوا ببشارة الإنجيل السارة في كل مكان. يريد الله أكبر عدد ممكن من الناس في عائلته، ومهمتنا هي أن ننادي ببشارة الإنجيل ونطبقها عمليا في حياتنا أمام الناس، وأن نأتي بهم إلى عائلة الله ونعلمهم أن يعملوا الشيء نفسه. كيف نفعل ذلك؟ نشارك إيماننا. كيف آمنا بالإنجيل؟ إن الأمر بسيط على نحو مدهش. أولا، أخبر الناس عن حياتك قبل أن تؤمن بالإنجيل. قبل أن تقبل غفران الله الذي بيسوع. يعشق الناس القصص، وبخاصة تلك التي عن أشخاص آخرين. لماذا؟ لأنه هناك عنصر ما في قصة الشخص يرتبط بقصة كل منا. فحين تخبر شخصا ما عن شكل حياتك قبل أن تفهم الإنجيل، ستجد أن بعض تفاصيل حياتك مألوفة للشخص الذي تتحدث إليه، أو ربما تجد أن جزءا كبيرا من قصتك يرتبط بهذا الشخص. ثانيا، أخبرهم عن السبب في أن الاستماع إلى الإنجيل والإيمان به كان نقطة تحول بالنسبة إليك. عادة ما يكون لهذا الأمر صلة بغفران خطايانا. من الرائع أن تعرف أنه على الرغم من الأمور السيئة التي فعلناها بأنفسنا وبآخرين، فإن الله لا يزال يحبنا كثيرا لدرجة أنه يعرض علينا الخلاص. ثم أخبرهم بقصة إرسال الله ليسوع حتى ننال نحن غفران الخطايا وتكون لنا حياة أبدية معه، الأمر الذي كان الله يريده منذ البدء. ثالثا، أخبر الناس بالتأثير الذي أحدثه الإيمان بالإنجيل والحصول على الغفران في حياتك. أخبرهم كيف يبدو اختبار غفران الله ومحبته ووعده بالحياة الأبدية. أخبرهم كيف غير منظورك إلى هويتك وإلى سبب وجودك على هذه الأرض. أخبرهم كيف غيرك قبول الإنجيل. قد يرغب بعض الناس في رؤية برهان على تغيير القلب، هذا طبيعي ويعد فرصة للاقتداء بيسوع، وهذا يعتبر أحد الأسباب المهمة لأن نحيا حياة القداسة. أحب يسوع الناس وخدمهم، والناس يريدون أن يحبوا ويبحثون عن الصدق في الآخرين. إن التجاوب مع الناس بالطريقة التي كان يسوع سيتجاوب بها هو أمر قوي جدا، لأنهم سيلاحظون، إنهم سيميزون ما إذا كان الشخص يحبهم أم لا. إنهم سيميزون محبتك حين تعطيهم الأولوية وتفضلهم عن نفسك من أجل رسالة الإنجيل. ليس كل شخص آمن بيسوع، ولن يؤمن كل الناس بالإنجيل عندما تكرز لهم به وتعاملهم كما كان يسوع ليعاملهم، لكن كثيرين سيؤمنون.